السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درس في الزيارة في الله، فالزيارة في الله ولله وابتغاء وجه الله لها جميل الأثر. أولا، أثرها عند الله عظيم وثوابها عميم والحمد لله. ثم لها أثر في توطيد العلاقات بين المسلمين وبعضهم البعض، خاصة إذا كان يبتغى بها وجه الله. ولقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وفي رواية للمتحابين فيا، وللمتزاورين فيا، وللمتباذلين فيا. فوجبت محبة الله لهؤلاء، فالله يحب هؤلاء الذين يزور بعضهم بعضا في الله ولله ومن أجل الله. ففي ذلك دفع للقطيعة وقطع لوساوس الشياطين، شياطين الإنس والجن على السواء، الذين قد يثيرون الفتن بين البشر، ويقوي إثارتهم للفتن التباعد والتقاطع. فإذا حدثت الزيارة في الله قطعت هذه الوساوس وهذه الهواجس. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في الله في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملكا على مداخل القرية في صورة رجل، فقال له: إلى أين تذهب؟ قال: أذهب لفلان أخي في الله، أزوره في الله. فقال له: هل لك عنده من نعمة تربها، أي ترجو نماءها وزيادتها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. فقال: فأنا رسول الله إليك، أخبرك أن الله أحبك كما أحببت أخاك في الله. فأجرها عظيم وعميم. ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، والصحب الكرام كانوا يفعلونها أيضا، يزور بعضهم بعضا في الله، ويزور بعضهم بعضا لله ومن أجل الله. هذا وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر أنصاريا، طرق عليه الباب فلم يجداه، وجد زوجته هنالك، فقالت مرحبا، استقبلتهم أحسن استقبال، ولم تكن ثم خلوة إلى أن جاء صاحب البيت الأنصاري وقال: ما على وجه الأرض أحد أكرم أضيافا مني يومي هذا. فكان لهذه الزيارة عظيم الأثر في نفسه، والزيارة تجلب المواساة أيضا، وهي من صور المواساة كما هو معلوم. وقد قال أبو بكر لعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما دخل عليها بكت، فظن أنها بكت لفراق النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها: ما يبكيك يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، والله أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. هذا وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يمر يوم إلا ويأتينا فيه تعني قبل زواجها بالرسول عليه الصلاة والسلام غدوة وعشيا أو غدوة أو عشية. فللزيارة عظيم الأثر، وكما أسلفت هي نوع من المواساة. قد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في دخوله على أم سليمة أم حرام أختها، قال: إني أرحمها قتل أخوها معي عليه الصلاة والسلام. فالزيارة مشروعة، وسيأتي في أبواب عيادة المريض ما يدعم هذا. أما عن الزيارة أيضا وهي مشروعة فلها آداب ولها فقه، فعليك أن تتحين أوقات الزيارة، تزور الناس في أوقات لا تشق عليهم بزيارتك ولا تجرحهم بزيارتك. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، فينبغي أن تتخير الأوقات المناسبة للزيارة. فإذا كان عرف البلدة عندكم أن الشخص يزار عصرا مثلا أو صباحا مثلا أو عشية مثلا، في أي وقت من الأوقات التي يتعارف أهل البلدة على زيارة فيها، فتحين هذه الأوقات حتى لا تخدش حياة أهل البيت. ولا يخفى عليكم أن الله قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. ووجهه أن بعض الصحابة أو بعض الأعراب كانوا يسألون عن موعد غداء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل مثلا أنه يتغدى الساعة الثانية، يأتي أحدهم الساعة الثانية إلا عشر دقائق يطرق الباب على الرسول، يفتح له يجلس، يطرح المسألة ويطيل حتى يأتي وقت الغداء فيتغدى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتسامع الناس بذلك وتكاثروا وكثروا أمام بيت الرسول وسببوا له عنة وتعبا ومشقة. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي غير متحينين نضجه واستواءه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. فهذا يفيد أنه ينبغي أن نتحرى أوقات الزيارة. وفي هذا الصدد أيضا، إن قدر وكان رب البيت مشغولا وقال لنا ارجعوا أو أستأذنكم مشغول الآن، نرجع ولا غضاضة في نفوسنا، بل وإن استعمل لفظا شديدا ككلمة ارجعوا نرجع، ونرجع وقلوبنا راضية بذلك لأنه قضاء الله. قال تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، حتى إذا أخرج الكلمة مخرجا شديدا ارجع، أرجع ونفسي مطمئنة لأن هذا امتثال مني لأمر الله تعالى، ورب البيت أعلم بظروف بيته وأعلم بشؤون بيته. وإن كان التلطف مطلوبا أيضا في الرد، لكن لو استعمل هذا اللفظ الذي قد يراه بعضهم شديدا ما وسعنا إلا الامتثال. إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. للزيارة أوقات، كما لا يخفى عليكم وكما أشير، وأيضا للزيارة أحكام. فلا تدخل بيت رجل وهو غائب إلا إذا علمت أنه لا يكره ذلك، ولا تكن ثم خلوة بالنساء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال: ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. لكن إذا كان معك رجلان أو ثلاث ويعلم أن صاحب البيت لا يكره دخولكم فلا بأس أن تدخلوا حينئذ ما لم يكن هناك اختلاط كما هو معلوم. جاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه شيئا كان في بيته بعد أن تزوج أسماء بنت عميس بعد مقتل زوجها جعفر، رأى في البيت رجالا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل رأيت شيئا تكرهه؟ هل رأيت شيئا؟ قال: ما رأيت إلا خيرا يا رسول الله. قال: إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام النبي في أصحابه خطيبا قال: ألا لا يدخلن رجل على مغيبة بعد يوم هذا إلا ومعه الرجل أو الرجلان أو الثلاثة. فمعناه إذن أن إذا انتفت الخلوة فلا بأس ما لم يكن هناك اختلاط، ما لم يكن هناك اختلاط في هذا الصدد. فإذن تستأذن، أو عفوا استأذن رب البيت، وإن قال لك ارجع فارجع وامتثل، وبالله التوفيق. هلا وقد هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه. إذا حضر وقت صلاة وأردتم أن تصلوا في البيت ومعكم رب البيت، فرب البيت هو الأولى بالإمامة، إلا أن يأذن لكم رب البيت في الصلاة أن يتقدم أحدكم فليتقدم حينئذ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. هذا وإذا فرغت من زيارتك، وإن كنت دعيت إلى طعام، فانظر إلى الأرفق بأهل البيت. فالله قال: فإذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا. إذا كان العرف أن تنتشر بعد الأكل انتشر ولا تشق على أهل البيت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه بزينب بنت جحش رضي الله عنها أولم وليمة كبيرة، فكان الصحابة يدخلون عشرة فيطعمون ويخرجون، ويدخل عشرة بعدهم، فلما دخل آخر عشرة وأطعموا وأكلوا جلسوا يتسامرون، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد الدخول على أهله، فيدخل البيت ويخرج إذا هم هكذا يدخل ويخرج، وكان حييا عليه الصلاة والسلام، لم يواجههم بما في نفسه، دخل وخرج ودخل وخرج، وبعد ذلك خرج فإذا هم قد خرجوا، ونزل في ذلك: فإذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليحرر سنده: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، فإذا فرغتم فانتشروا وخففوا عن أهل البيت، فإذا فرغتم فانتشروا وخففوا عن أهل البيت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكما سلف إذا دعيت وقضيت حاجتك فخفف عن أهل البيت لما سمعتموه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل البيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا له شواهد. أيضا في هذا الصدد قد تتأكد زيارة أقوام تستحب بصورة آكد، كزيارة الأرحام والأقرباء. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور ابنته فاطمة عليها السلام، فإذا قدم إليها قامت إليه فقبلته وأجلسته، وكانت هي أيضا تزوره، فإذا أقبلت عليه قام إليها فقبلها وأجلسها وقال: مرحبا بابنتي، مرحبا بابنتي. فتتأكد زيارة أقوام معينين كالوالدين والأقرباء والأرحام والجيران والمرضى، تتأكد زيارة هؤلاء، ولها عظيم الأثر في هذا الصدد، لها عظيم الأثر في هذا الصدد. هذا وإذا دعاك أحد ودخلت بيته وأردت الانصراف، هل تستأذن أو لا تستأذن؟ سمعتم في الحديث السابق حديث بناء النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أن القوم انصرفوا ولم يرجعوا إلى الرسول للاستئذان، ومحل ذلك إذا كان انصرافهم ليس فيه اطلاع على العورات، فإن الاستئذان إنما جعل من أجل البصر. فإذا كانت للرجل غرفة مثلا مستقلة فلك أن تخرج ما لم تشعر أن صاحب البيت يكره ذلك، فالعرف له دور في هذا الباب، وفهم أحوال الداعين له دور في هذا الباب. وقد ورد حديث لكن في سنده مقال في هذا الصدد، لكن عند المجيء هل يلزمني إذا أرسل لي رجل دعوة إلى بيت أن أستأذن وأنا داخل، أم أن رسول الرجل إلى الرجل إذنه؟ ورد حديث لفظه رسول الرجل إلى الرجل إذنه، لكنه حديث بعلة. وعلى العموم فأمر الاستئذان عند الانصراف هل يلزم أن أستأذن صاحب البيت؟ الاستئذان عند الانصراف إنما جعل الإذن من أجل البصر كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا يكون فيه كسر لخاطر رب البيت، فقد يكون رب البيت مشغولا بتجهيز طعام لك ويفاجأ وهو مهتم أنك تركت له البيت وخرجت، فحينئذ أخوكم تكلف لكم، يعني فلا تخفروه فيما تكلف لكم فيه، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الزيارة لها آداب ولها أحكام، فلنتعرف عليها دوما من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الزيارة لها آداب ولها أحكام، فليتنا نغنم سنن النبي في هذا الصدد وسنن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وكم تسعد إذا وجدت أحد إخوانك في الله جاء يطرق عليك الباب ويستأذنك لزيارتك، أو أهله يستأذنون لزيارة أهل بيتك بما لا يشق على أحد، فإن القصد من الزيارة أيضا عدم المشقة وعدم الإحراج وعدم التسيب، إنما القصد منها المحبة في الله وإثبات هذه المحبة وتوطيد دعائم هذه المحبة. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يلزمنا وإياكم كتابه وسنة رسوله الأمين صلوات الله عليه وسلامه. والباب مفتوح لأي سؤال في هذا الصدد. نعم تفضل. هل يستحب أخذ هدية أثناء الزيارة؟ يستحب ذلك إن كنت تستطيع، أما إذا كانت الهدية عدمها سيحول بينك وبين الزيارة زر بلا هدية، لكن الهدايا لها عظيم الأثر، وقد تقدم باب في هذا. والنبي كان يهدي، كان يقبل الهدية، يقبل الهدية ويثيب عليها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الأرحام الذين في مسافات بعيدة قدر الاستطاعة، قدر استطاعتك. أي سؤال في هذا الصدد؟ هل يزور الرجل المرأة إذا كانت الفتنة مأمونة؟ جاز للرجل أن يزور المرأة؟ زار النبي صلى الله عليه وسلم أو عاد امرأة يقال له أم السائب كانت تزفزف من شدة الحمى، قال لها يا أم السائب ما لي أراك تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسب الحمى، إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد. والله أعلم. وزيارة غير المسلمين مشروعة وجائزة، وقد تستحب إذا صحبت بالدعوة إلى الله. زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب في مرض الموت وعرض عليه الإسلام، يا عم قل لا إله إلا الله. وزار النبي غلاما يهوديا كان يخدمه لما مرض، وقال له يا غلام قل لا إله إلا الله، فسبحان الهادي. عم الرسول يأبى أن يقولها، والغلام اليهودي نظر إلى أبيه فقال له أبوه يا بني أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله ثم مات. قال النبي الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم تفضل. مدة الزيارة عرفية بما لا يشق على رب البيت، بما لا يشق على رب البيت الذي أنت تزوره، فأنت تزوره كي تدخل عليه السعادة، لا تزوره لكي تجلب له النكد. نعم تفضل. إذا كانوا سعداء بالجلوس معك فلا بأس، لكن لا تتوهم أنهم سعداء لكونهم يبتسمون لك. إذا رأيت الليث كشر عن أنيابه فلا تظن أن الليث يبتسم. المهم إذا كانوا يسعدون حقيقة بوجودك أنسهم بعض الشيء، أما إن أظهروا لك الابتسام هم يقولون متى يرجع. نعم. لا، أما حديث من زار أخا له في الله استغفر له 70,000 ملك ضعيف، وأكثر الحديث التي فيها 70,000 ملك ضعيف إلا حديث البيت المعمور في دخول 70,000 ملك البيت المعمور ثم لا يعودون في السماء السابعة. أما كل شيء استغفر لك 70,000 ملك ونحو هذا، أو عبادة 60 سنة أو جلها ضعيف. نعم. بهذا القدر أستجيب، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم.